أن المقام هنا مقام حشرجة الروح قتل الميت فلا داعي لقتل النفس كده. لذلك اتفق كل المفسرين على ان قوله تعالى كلا اذا بلغت التراقي اي المراد ببلغت هي النفس وحدها، ولم تذكر بلفظها وانما ذكرت بضميرها بدلاله الكلام عليها، وهذا ليس بامر عسيس في القران. هناك عده موارد، المولى ما ذكر الشيء وانما ذكر ضميرا، مثل قوله تعالى في اول سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر. طيب الضمير في انزلناه يعني المنزل شو؟ ما في شيء قبل قايل ان انزلناه يوضح ما هو المنزل، لكن باعتبار دلاله الكلام عليه فعبر عنه بالضمير وهو القران انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما. كذلك قوله تعالى في سوره فاطر في الايه الخامسه والاربعين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابه، امر المراد بظهرها اي ظهر الارض، لكن ما اتى بظهر الارض لوجوه حينئذ المراد، فاتى بضمير الداب حينئذ. بالوضع بعد هذا الشرح لهذه الألفاظ فمعنى الآية يكون كلا هو رد على قول الكفار، ودائما بتلاقي كمان من أساليب القرآن في مقام تقرير الحقائق من جهة والرد على ما يقال على عكس هذه الحقائق، دائما المولى بيشير في أول الآية برفض كلا، كلا رد للمتوهم للخطأ الشائع، ثم تتمة الآية يكون تقرير للحقيقة التي يريدها، باعتبار أنه في جميع الأهليين لا يرون الإنسان بحقيقة ثنائية أن له روح وميت وبدن، بل يرون أن الإنسان بدن فقط. لذلك المولى عم يرد على هذا المعتقد المتوهم بقوله كلا، انه الانسان انه ثنائي كلا الى الرب، ثم قال اذا بلغت التراقي، اي اذا بلغت الروح التراقي يعني ثغره النحر اعالي الصدر، اذا بلغت الى هذه النقطه فهي اخر نقطه اتصال للروح، وعندما تصل إلى هذه النقطة تقع حشرجة الموت. حشرجة الموت هو تردد النفس أكثر من مرة، والغرغرة بمعنى الغص أكثر من مرة، هي المنطقة الوحيدة التي إذا انسلت منها الروح لا تنسل دفعة واحدة، بل أكثر من مرة بتحاول الروح أن تطلع وما بتطلع إلا بعد محاولات متعددة، بخلاف بقية الأعضاء والانسلاب يتم من القدم إلى الأعلى. في كل مورد إذا انسلت الروح من أول مرة تنسلب، إلا في آخر نقطة تعلق الروح بالبدن مش من اول مره بتطلع، بتحاول تطلع وترجع، بتحاول تطلع وترجع، وفي كل مره لما بتحاول ان تطلع بيتردد نفس المصطدر وينقطع وبنص حينئذ بتقول عم بنص بريقه، هي معنى حشرجه الموت. قال الله جل وعلا كلا اذا بلغت التراقي اي الروح استقلاعه الى الحلقوم، وقيل من راق، طبعا راق هو اسم فعل مشتق من احد امرين، مشتق اما من الرقيه او من الرقي، الرقيه ولترجيك التشكيل عند الناس القول والامور، الرقيه بالضبط هي تلاوة أسماء الله أو تلاوة الكرم، تلاوة أسماء الله أو آياته لجلب الشفاء. شوف لجلب الشفاء أي سموها رطب في كبايها العودة يشتق منها التعود. العودة وهي تلاوة أو تلاوة أسماء الله أو آياته لدفع أو رفع بلية، لرفع بلية إن كانت خاصة بلية أو فتح ما قبل الحصول. عشان هيك بتلاقي نحن عندنا خلط بين التعوذ والعوذ وبين الرقي، يعني اللي بنعبر عنه المعميرين بيكون عندنا خلط بين المفهومين مع انه هما من واديان صح الوسيل وحده، وهو تلاوة أسماء الله أو آياته. لكن إذا كانت هذه التلاوة لأسماء لآيات الله أو أسماء من أجل شرب شفاء ما اسمه تعوذ، اسمه رقية. وإذا كان من دفع بلية ناجح فزعان متسمس أو إنه خاف عليه من عين وهم شيعي وقلبه أثر العين بصرف يسمونها عوز، لذلك تلاقي إن عوز الثاني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب من باب التوهم إن تلاقي البعض بيقراها في مقام جلب الشفاء بيقراها عمري ما إلى معنى من التراث إلى أثر وهي صورة بس مش فهم موجودة. هذه موجودة في مرتان نيجس، في مرتان مصاب بالعين، أهم شيء في مرتان مصاب بالعين، فحينئذ يعوز بها. وإذا سميت صورتان بالمعوذتين مش بالرقيتين، مش بالشكر. وقيل من راق انه اهل ميت لما بيشوفوا هذا وعم يتردد نفسه وعم هو يتغرغر فبيصيروا يقولوا لو في شيء واحد يرقيه يعني يتلو عليك ايات الله واسمائه لجلب الشفاء له ودفع حاله الاحتضار عنه. هذا اذا كان راق مشتق من الرقيه. اما اذا كان راق مشتق اسم فاعل مشتق من الرقي وهو الصعود نحو الاعلى، فقيل من راق للملائكه يحضر ومن يحضر قبل العمل ملائكه النزع من يحضر هل ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب؟ طبعا التفسير السني مروي عن ابن عباس والتفسير الاول للرقي مروي عن قتاده ومروي عن الضحاك ومؤيد باخبار يرجع عن اهل البيت صلوات الله وسلامه. طبعا هذا بابي بابي ضيق في تفسير ابن عباس اللي هو يحبه هذه الامه وهو تلميذ امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولعله وهي ايضا من خصائص القران ان راق استعمل كرفض واريد كلا المعنيين معا وهذا ايضا من خصائص القران ان يستعمل اللفظ ويراد به معنيين. ان الحاضرين في الدنيا بيطلبوا راق يرقيه والملائكي اللي قادمين من عالم الغيب بيتساءلوا انه من الذي يغضب روحه ويرقى بها نحو السماء. طبعا الرقي اللي يشتق منه راق ايضا يرقص القران كما في قوله تعالى في سوره الاسراء من الايه 90 الى 93 وقالوا لن نؤمن لك اهل مكه الكفار قالوا للنبي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الى قوله تعالى او ترقى في السماء ولا ولن نؤمن لرقي الى محيش لرقي ولن نؤمن لرقيك اي صعود نحو الاعلى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا مقرا. طبعا هي بالنسبه للايه الثاني بالنسبه للايه الثالث وطنا انه الفراق هي محل الشيء في بحثنا لو بحثنا الا تكرارات الموت الم نزعه مفارقه الدنيا معاينة للهاجر الأخير نزع الروح على أيدي الملائكة ومعاينة ملائكة النزع أو الرابع معاينة النبي وآل الأطهار صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين خمسة شدة إبليس عليه كان حال أمسيس من ناحية الألم نزع الروح تكلمنا عنه في جلسة الموقف هذه الآية شوف التعبير مش تعبير شيء من صحابي دائما التعبير بتحمله بمقدار سطور من المتكلم إذا كان متكلم عالم بكل شيء حكيم حاسب احتمال كل شيء لما يطلق اللفظ ما فيك أنت تفسر لفظه بجهة جهة فتفسر لفظه حيكون ناظر إلى كل الأشياء شوف التعبير وظن انه اما انه اي عن هذا البلوغ بلوغ الروح للطرف بس نصف الروح لهنا ظن المحتضر انه الفراق فراقه فالارض من سكراته بس بلاغه القران نال وتيقن المحتضر انه الفراق الوظن الظن هو ترجيح احد الطرفين على الاخر في كل الامور بالبعد عليك انت حاجه بالنسبه الى على واحد من اربعه اما انه لما بيوضع لك حكايه او بتشوف شغله او اي شيء بتقطع بوجودها هذا القطع هو اليقين هو من كشف لك الشيء 100% أنا ما تقطع بيقين بالظن بالحدوث شو معنى الظن؟ سمعت حكي بالظن انه حدث بمعنى ان الحدوث ارجح من عدم الحدوث يعني بتميل الى الحدوث اذا ما اللي بتتوجهه معناته انه صار عندك نسبه الحدوث والقصه بتراوح بين 51% و 99% انه صار 100% صار يقين ولو كانت 50% كانت شك فعم يتصارف معك بين 51% الى 99% هذا القانون اذا سمعت قصه ممكن شك هو حدوثة بيتساوق مع عدم حدوثة بالضبط اذا اسمه شك 50% اما اذا سمعت القصه ومدت الى عدم حدوثها فحدوثة بسبب لانه اذا ملك الى عدم فضمنت العدم انه مثلا ظننت 100% اللي مش موجود. لما عشت في وهم بضربوا فروح الوهم بالحدوث. ارسموا له ايه هي حياته؟ طيب ما رايك الانسان مات كل اعضائه. كل اعضائه سكن الجبس. وهو في الهوم وعم يحس انه راح تطلع، تطلع اول مره ما فيها، تطلع ثاني مره ما فيها، مع ما يشوف انه الروح عم تطلع، مع ذلك الدوله ما عبر عن الحال اليقين. قال وظن انه الفراق. ليه؟ لأن المحتضر حتى في هذه الحالة يبقى له أمل بالحياة لأنه يبقى له أمل بالحياة بشدة الحب وإذا المرة بنفسه الواقع يقول كلا بل تحبون العاشرة إن كل الحاجة اللي نقوله منها والله من أهل الآخرة ومن حب الآخرة ومن حب لقاء الله فرد علينا مثل ما إن بأول الكلام قال كلا إن هي المتلاحة عندكم مش صعبة لأنه أنتم ما تحبوا العاشرة كلا بل تحبون العاشر أيضاً لشدة حبه في الدنيا ولشدة تعلقه في الدنيا فيصير عنده حالة يصير عنده حالة ظن مع أنه عم يشوف مسائل ومقدمات اليقين بس ما بيتيقن بما يأمل أن يرجع مع أنه الروح وصلت إلى هنا وكما سطرت الأخبار أن الروح إذا وصلت إلى هنا لا ترجع بل تبطل في الله. مع كل هذا يبقى عنده أمل بالرجوع ولا يتيقن بأنه ميت إذا عبر المولى جل وعلا حكم. طبعا الآية الأخيرة والتفت الصوت بالصوت أيضا هي تتعلق بالأمر الثالث من استدراك الموت اللي هي معاينة الآية. لكن قبل أن نبين كيف دلالة الآية على معاينة الآية فشفنا عند المفسرين وتركين العلماء العامة يتعاصم على آيات القرآن المجيدة من فشف أن القرآن بني على شيء من المتشابهات. لا يمكن فك رموز هذه المتشابهات إلا بالرجوع إلى آل البيت صلوات الله وسلامه من هون. ما في واحد أن يمشي على شعار عمر القائل حسبنا كتاب الله لما النبي قال أتوني بجواهر وقلمي أكتب لكم كتابا لن تضم من بعدي أبدا قال بعض اليتم يأتيه الكتاب أي عمر لا حسبنا كتاب الله من الكتاب وإن كان كتاب صح بس مصدق في بعض المرات ما تقدر أنا شايفه تفهم عليك والتفت الصاف بالواقع عن الشعب. وهذا عالم من علماء العلم كان مرتبي عند صرافين ومن التابعين يعني من طبقة الثانية من جيل الإسلام بيقول إن ارتفت الصاف بالصاف لتلتف صافار ميت عند الموت يجب التفوا التفوا بضعف فيهم تتم التمييز لأنه يظهر الاحتضار القوة لأنه محتضر تعبد الذكر القوة بس نخلي روحه يجري ما عادش في قوه فيصير الصاف كالشمس ويلتف بعضه ببعض اي يلتف الصاف عن قتاده ايضا من التابعين وهو من كبار المفسرين عند السنه يقول ان المفتضل يفترض لما نشوف روحه عم تنتزع شوي شوي عم تطلع بخوف ينسى فلا يزال يمد احدى رجليه ويرسل الاخرى ويلف احداهما بالاخرى لما عم يلف احداهما بالاخرى يمنع ويلتفت الصاف بالصاف. طبعا من التفسير الثاني مع الاول بس تفرجيت انه مبلغ علمي تلفت الصاف بالصاف يجب بعد قوله اذا بلغت التراخي الصاف الاخرى ساعتها بيرتف الصاق بالصاق. إذا ساعتها بيرتف الصاق بالصاق فما في تفسر الصاق بمعنى صاحي المحتضر لأن صاحي المحتضر تدور عملية نزع قبل حشرجة الركوع قبل إذا بلغت الطراق فتفتش على شيء بعد الحشرجة تفسر ارتفاع الصاقين بهذا الشيء الواقع على الحشرجة. الأمر الثاني مع الحسن البصري هذا اللي كان لا كان يحسن الوضوء ومر عليه يوما من يوم المؤمنين قال يا حسن أحسن وضوءك شيء السنة ما شاء الله من علم عندكم بيقول أنه قال كان يخاف به الحسن المشترى ابن فرد عليه الحسن أنه قال من أراق 30,000 من دماء المسلمين هو الذي لا يحسن وضوءه لا سموه الإمام الحسن المشتبه مع أنه مش ممكن أن الإمام الحسن يكون لا من جهة ما بيعرفش الوضوء ولا يكون بالفظاظة والفشيشة في الخطاب تجاه أبيه أمير المؤمنين إنما المراد به الحسن البصري الذي كان مشهور بالنصب ضد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فسر التفت الصاق بالصاق بعد الحشرجي لما التفات الصاقين في الكفن. الالتفات هو الاجتماع الاجتماع مع انه بعضه على بعض في المعنى مش التقارن في الكفن يتقارن الصقر بس الالتفات شيء جي مع شيء على شيء وهي تقريه في قوله تعالى اذا جاء وعد الاخره شئنا بكم لفيفا بعضهم على بعض وفعلا كلهم اذا شفت تكون ولا يكون صور يعني يحطوها لما كانوا يجروا فكانوا يمرون بعضنا على بعض يجروا السكن من كتر حشد اليهود بسفينه صغيره جدا. ما هو الصح ولا يرد على الغلط؟ اين نقوله ما نجيب له جذر الغلط الصاف لغه كما يطلق على القدم على مقلب القدم يطلق على الامر الشديد بدليل ما تقوله العرب قامت الحرب على صاق اي على امر شديد. واذا قال الجرجي عن شعراء زيفي من اخر الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن صاقها جعل الحرب صاق لانه بالحرب هو امر شديد وان شمرت عن صاقها الحرب شمر. وعليه اذا كان الصاق هو الامر الشديد فبعد الحشر زئام والتفت الصاق بالصاق يوقع على المحفظ الامران شده امر الدنيا وشده امر الاخره. شريف الايه الدنيا في اواخره وبلش يشوف الاخره باوائله. ما يراه من اواخر الدنيا عم يحدث عنده شيء امر شديد سياتي بيانه. وما يراه من اوائل الاخره عم يحدث عنده كمان امر شديد. هاتان الشدتان من مفارقه الدنيا ومعاونه الاخره تجتمعان على قلبك ونفسك. الان بصير يزيد فزعه بصير يزيد اضطرابه بصير يزيد وهله وسياتي رد الوهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتفت الصراط بالصراط اي التفت شده امر الدنيا بشده امر الاخره. خبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام اول الايام ذكرناه بنفس الخبر في الجلسه السابقه تكمل الخبر وظن انه الفراق يعني فراق الاهل والاحبه. والتفت الصاق بالصاق قال ابو جعفر عليه السلام اي التفت الدنيا بالاخره. من هذا القول الامام الباقر نحن فسرنا انه التفت الصاق بالصاق بمعنى شده امر الدنيا على شده امر الاخره. طبعا ترتيب بس الايه الاخيره الى ربك يومئذ المصاب تلوه كل يوم مخصوص بالصوت من الدنيا. الجميع يقول يوم واحد بالصوت من القبور بس من الدنيا لا في صوت بيختلف عن صوت القبور. احنا نتصور انه الصوت واحد لا. الملائكه اللي بتسوقك من الدنيا الى القبر غير الملائكه اللي بتسوقك من القبر الى الحشر. لذلك قال الى ربك يومئذ المساق. المساق هو مصدر علمي يعني بمعنى السوق. اذا كان بمعنى السوق فبس انه تحشرش الروح وبشوف اوائل الاخره واوائل الدنيا وبيطلبوا في اوهر الشدتان مصاقوا الى ربهم مصاقوا من قبل الملك. اذا كان المصاق من قبل الملك يشوف التهكم في الايه على بني البشر انه ما انتم شايفين ان المولى ان الله سبحانه بملائكته ابتدى بصوت هذا الانسان الى ربه بلشت الروح تطلع ووصلت في الحشرة الى هون عم تجن ان تجيب واحد يرئيه ويستعين بايات النهر ويشعل روحه ويؤمر بملائكته ورسله رسل السماء كل عم يسوقوا أينفع الرقية حينئذ؟ ماذا قال وقيل أتى بها على نحو مبني المشهود وقيل من قال مين بل؟ مين عم يقول إنه ولا بده له؟ شو معنى تنفع الرقية أمام قدر ناجم في ساحة هذا المصدر؟ بالواقع بالنسبة إلى شدة أمر الدنيا شو هو الكم؟ فسره تفصيلا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
تصبي رأمها مثل كلمة نحن غير. بيقول طبعا الطب طويل بس محل الشيء. واجتمعت عليهم على بينات. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. ستبقش التطبيق. بس يشوف اول شيء وش تريها يتحسر على ثلثة. وحسرة الفوت. فذكرت لها اطرافهم. وتغيرت لها الوانهم. نزلت. عقل من أجل تغيرت لها ألوانهم من الحزن. ثم ازداد الموت فيهم رموشا. فحيل بين أحدهم وبين منطقه. وإنه لبين أهله ينظر ببصره. ويسمع بأذنه على صحة من عقل. وبقاء من لبه في حسب الفوت يفكر في الغيب. يفكر فيما أثنى عمره وفيما أذهب ظهره الأمر الأول ويتذكر أمواله جمعها أغمض في مقالبها يعني في كسبة أغمض بمعنى أغبط أغمض واجبات الحق أغمض في مقالبها وأخذها من مصرحاتها والمشتبهات أن الأمور الواضحة في الحياة وأن الأمور المشتبهة بأن حلال أخذ المجد وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمه تبعات جمعها وأشرف على فراقه تبقى لمن وراءه ينعمون بها ويتمتعون فيها فيكون المهنة لغيره والعبء على ظهره والمرء قد غلقت رهونه به غلقت رهونه طبعا ما استعاره اذا انت ما تتبين دائما وتحط حرقه فالوقت مش قادر تغد فبيقول حينئذ الدائن يستد دينه من الارض لحد الطبق فلما انت ما بتقدر تغد بسموه استغرق الرهن على صاحبه اللي ما عادش في الارض لديه لا لأن الله صدق الدين بمكارم لهم الدين إذا بيقول قد غلقت رهونه به فهو يعد يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره إنه على ما كشفه من الموت من الأمر الذي مضاه بفناء عمره وبشبهه ويذهب فيما كان يرغب فيه ايام عمره ويتمنى ان الذي كان يغبطهم بها بيد الاموال ويحسده عليها قد حازها منها صرت يتمنى ان يا ريت الناس اللي كانوا يغبطون اليها ويحسدون عليها صارت فعلا وما صارت فالامر الثاني حسرة الفوت هي الحسرة بتولد كل حسن هذا الحزن بيضطرب يتضارب يتصارع مع شدة في أمر الآخرة اللي بس يعاين الآخرة بيسع فيجتمع في قلبه حزن وخوف هذا لو كثرت الصاق والصاق يجتمع في قلبه حزن وخوف معا ثم إليه ألم النزع وهو المولد الوحيد الذي يجتمع فيه ألم وحزن وخوف على المرء في هذه الحالة ألم النزع حزن على فراق الدنيا خوف مما يراه من أمر الآخرة أما بالنسبة إلى الآخرة ما رحتش أنا في الدنيا المسلم امشي من جهة تانية حتى الموت جل وعلا لما إجا بدي نصف الآخرة وغيري من الزواج كلها. المغير المريشة يوصف الآخرة وصف دائما على نحو التمثيل إلى تلك على نحو التمثيل. شنو يكون تمثيل بالأكل بالشرب بالحجر بالأزواج بالشنان وصف. بس ما في أشياء هي مراقبة يقتنعها من شدة حقائق الأكل
ما هي موجودة فلذا يقول جل وعلا كيقول ولهم فيها ما يشتهون يتفق الأمر لذهني حينئذ السابق.
طيب هنا إذا كان بعد الحساب وبعد كل شيء بس كان علم، أما بداية لما عندي إنسان عاقل مدرك عندك تمام التمييز فيه على عالم آخر راح تتفاجئ بكل الخصائص، عالم له أحكام تختلف عن أحكام هذه، عالم هو الحقيقة تختلف عن حقيقة حقيقة هذه ثم انت فيك على العالم مش عارف انك انت تسلم ولا ما تسلم من هم اشتدت قلب اشتدت خلقك ولا اشتدت فسقك. لذلك امير المؤمنين عن القسم الثالث من سكرات الموت في الخطبة 19 يقول فانكم لو عاينتم يعني لو شفتم لو عاونتم ما قد عاين من مات منكم، لو انتم شفتوا الاشياء اللي شفتها من مات منكم لجزعتم ولئمتم، مش بس خوف بل اعلى مراتب الخوف اللي هو المهل، هذا الخوف الواصل الى حد اللي مثل التفكير والتمييز اللي هو الجزع ستبطل اعضاءك، لجزعتم ولهيتم وسمعتم واطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عايت، وقريبا ما يطلق الحجاب ولقد بصمتم ان ابصرتم واسمعتم ان سمعتم وهديتم ان اهتديتم، بحق اقول لكم لقد شاهدتكم العبر وزجرتم بما فيه مستشار، وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء الملائكة دون البشر. هذا أمر الدين، وطبعا حتى ابن المؤمنين ما وصفه لأنه شغلي أكبر من اللغة وأكبر من التصور، إلا أنه الذي نعرفه أن الإنسان وقع في القلب الخوف. راح تشوف ان اولياء الله قلنا بالقران ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليش هذا لا التأمين؟ ليش هذا الخوف والحزن؟ انه بس اولياء الله لا خوف عليهم عند الاختبار ولا هم يحزنون على مفارقتهم. هذا بالنسبه الى الامر الثالث، بالنسبه الى الامر الرابع وهي معاينة ملائكة الملك ومعاينة الملك وآيته الوضع قبل الدخول بالمعاينة، نحن سنتكلم أولا نقدم البشارة وهي معاينة النبي وآيته قبل الإنذار لملائكة الملك تبطل لها في الانتظار، لكن كل ما معين بتشوف حقيقة مش انه عم تتخيل، هذه المعاينة ما في شيء يجني عليك الا وله اصل في القران كله، هذه المعاينة اوردها الله جل وعلا في قوله تعالى في مولد واحد في سورة الواقع عن النبي فكرة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المولى فلولا اذا بلغت الحرقوم، نفس الحرقوم وحدث الرفض الدال على النفس لا للوضوح، فلولا اذا بلغت الحرقوم وانتم حينئذ تنظرون، كنت عم تطوع عم تشوف كيف عم يعالج سكرات الموت والحشر، ونحن اقرب اتى بضمير جمع لما جاء ضمير الجمع فإذا الموجود أكثر من واحد، يعني في الله جميعا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، فلما إن كنتم غير مدينين ترجعون الروح إلى البدن بكل صدق، الذي نفهم يعني نستطيع نشرح هذه الايات لابد ان نتوقف امام رقمين. الوقت الاول وهو بدينين، اي مدين اي المحاسب. فلولا ان كنتم غير مدينين، عفوا مدينين، فلولا ان كنتم غير مشركين بعذاب وعقاب وغير محاسب. هذا من جهه طيني، يعني الامر الطيني ما انتهت عنده، وهو المبدا لولا التخطيط للحرب الذي بتحب واجب على العمل كله، فلولا فعلت هذا الكلام فحبه خلاص. الا ان تعقبها اذا حل شرط، فلولا اذا بلغت العمل، يعني كل شرط ما بده جواب وانت يقول جوابه هو قوله تعالى ترجعونها ان تصاب، يعني اذا انت فعلا اهلا مش مبالين باي حساب وتقتل اذا طيب انت وفرط الرحام اذا انت رجعت ترجع. ومن ثم تكون تدلني على ان الايمان التام من لوازمه ان يلي التكوينيه على الكون كله بما فيه الروح. روح مصاحب ملائكه عم تطلع نحو كارهه تصلي الحشرجي، اذا ولاده فعلا عندهم ايمان تام وما بدهم انه في روح مبين، اذا قالوا له الروح رجعي هي بمشروعها، مش انه بدعوا الله انه رجعها فبترجع. لذا نذهب الارجاع اليهم، قال فلولا اذا بلغت الحكم، ثم قال فلولا التيني ان كنتم، وباتفاق كل المفسرين ان لولا التيني زائده قتل فيها نفور الكلام، يعني فلولا اذا بلغت الحكم وانتم غير مدينين غير محاسبين تستطيع الترجمه هو فقط. بما الدليل في العلم على المعاين، شوف شو استدل العلماء، يقولوا ان الموت الوحيد في القران اللي فيه ونحن اقرب اليه من حد الوحيد هو في موته في سوره الواقعه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الموت السري في سوره قاف في الآية 16 و 18، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شوف دي ونحن جمع أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فلو الموت الوريد فوق القرآن بدل على الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. محل الشاهد ان تذكير الموتين اتى منا بلفظ نحن، ولكن شيء على ان الحاضر عند الانسان هو جن من الملك، ولكن في سوره قاف عم يقول انه اول جن من الملك تحضر عند الانسان وهو اقرب الى حقيقة الانسان وبقية بني البشر، بس ما اتى بلفظ انه ولكن لا تبصرون، ولفظ قاف ما اتى. ليه؟ لان الانسان نفسه في حال حياته هو بالشيخ الملكي على يمينه وعلى شماله. بس هو في قاف باعتبار انه هو شريف من الملكي الحاضرين، والشريف جزء ثاني من البشر. لأن النص الواقع عن المؤمنين انه من الله جل وعلا رسول الله، رسل من السماء ورسل من البشر. ففي ناس حاضر في جماعه حاضر عند هذا المقتضى في سوره الوقف، يقول نحن اقرب اليه منكم، يعني اول رسل الحاضرين، واني اقرب الى الميت الى المقتضى من اهله، ولكن لا تبصرون. خطاب للميت، ولكن انتم مش عم تشوفوهم، واذا تكشف على ان المقتضى عم يشوفهم بس اللي حواليه مش عم يشوفهم. لذلك سوره الواقع قال ولكن لا تبصرون، لا تبصرون من حضر بصوره قاف، لان الانسان اعتبر عنده ملكي مش شيطان، ما اعتبر وقف ولكن لا تبصرون على الاطلاق.
بهذا استدلوا على انه في معالج في رؤيه من المحتضر لقسمين من القسم، رسل السماء من ملائكه النبع ورسل من البشر لهم النبي وآل صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعينه المحتضر عند الحشر من الدولاب من مختصات الشيعة، مش كل المسلمين في البلاد. هذا من جملة الأمور الاعتقادية لكن لا يجب الاعتقاد به إلا على العالم فيها إذا واحد ألف الأدلة وجب الإيمان، ومع علمه بالأدلة معاش بجسمه ولا يعتقد لأنه عدم الإعتقاد. هناك أخبار مش خبر واحد، مش جملة من الأخبار، أخبار متواترة متواترة بمعنى إنه رأي عن جميع يمتنع تواطرهم على الكذب، كلها تدل على معاينة المحتضر للنبي وآله صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ المفيد وهو أول شيخ قعد القواعد بعد في أوائل العصر في أوائل عمره في كتابه أوائل المقالات صفحة 42 من القول في رؤية المحتضرين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمينه من عليه السلام عند الوفاة مما قد أجمع عليه أهل الإمامة. أجمعتين من الإمامة وتواترت الأخبار، هم الأخبار متواترة وتواترت الأخبار عن الصادقين من الأئمة عليهم السلام. علام المجلس في البحار الجزء السادس صفحة 200 يقول اعلم ان حضور النبي صلى الله عليه واله والائمه عليه السلام عند الموت مما قد وردت به الاخبار المستفيضه، وقد اشتهر بين الشيعه غايه الاشتهار. فبدا فكره في العصر ويجب ان يراي شاب هل بعضهم ان الاخبار احد ترد ان الرؤيه مش بمعنى رؤيه حقيقه من الله، انك بتشوف النبي والآل يعني بتشوف ثواب التمسك بالنبي والآل. شوف منا يعني خربط الاخبار راسا على عقل، الاخبار صريحه كما صار انه بيشوف النبي والنبي بيحكي معه وهو بيحكي مع النبي، وكذلك لاني بعض عم يفسرها لا مش انه بتشوفه انك ترى ثواب التمسك شو رمز الله بهالمعنى. لذلك يقولون وإنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الاختيار. قال الأمر العام في كتاب الفصول المهم صفحة 113 هو الأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد تجاوزت حد التواتر ودلالتها قطعية. علامة الطبقات في تفسير الميزان أما جبل قول من كل عصر جزء العاشر صفحة 100 يقول وهذا المعنى معنى المعاين مروي عن أئمة آل البيت عليهم السلام بطرق كثيرة جدا. وهم جملة الأمور الاعتقادية اللي هي دليل القرآن والآية قانونية عريضة ولا راح تشوفها ولكن كل مرة يوقع بدون التفكير على الإطلاق. لكن قبل ما نعرض هذه الآية اسمع هذا الخبر في الكتاب الكافي بإسناده عن عقبة سمع أبا عبد الله الحسين عليه السلام يقول إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يعني بس تصل نفسه له يرى يقول أمين للإيمان يرى وبيسكت كنت شعرت في ذلك وما يرى قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يعني عن القلب مش عم تشوف فيقول له رسول الله انا رسول الله ابشر. ثم قال عليه السلام ثم يرى علي بن ابي طالب عليه السلام فيقول انا علي بن ابي طالب
الذي كنت تحب أنا لأنفعنك اليوم يوم الاعتبار. قلت له أيكون أحد من الناس يرى هذا؟ لأن نبيه عليه ثم رجع إلى الدنيا. قال عليه السلام له إذا رأى هذا مات. قال الله له كم أعظم السائل فيه الخبر إنه الأمر استعظم الشيء وما قلوا له عند الاعتبار. بشوف النبي بشوف أمير المؤمنين من النبي وأمير المؤمنين. قال الإمام لما شاف الإمام إنه استعظم الأمر قال الإمام عليه السلام وذلك علم عالم وذلك فضل. قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. شوف البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحب ذلك الإمام. طبعا هذه الآية تمسك بها الإمام صلى الله عليه وسلم عليها هي موجودة في سورة النساء الآية 62 هي الآية 74 تتمتها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. السنة فسره لهم البشرى في الحياة الدنيا أو المؤمنين يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا شنو كيف يحب المبشر؟ المبشر بالأمانات يجيب بالأمانات ويشوف وضعهم بالآخرة فيكون بشرى. يخلي الله عم يقول في القرآن عم يقول الذين آمنوا يعني كل واحد من المؤمنين فالجهود لا بشرى في حياته. شو على كل واحد قريبه بشر في الجنة يدل على منزلته بالآخرة. بس كل المؤمنين لازم يشوفوا المؤمنين تدلهم على انه لهم منزل في الآخرة وفي الجنة. بعض المؤمنين قد يرى بس ما يفهم الآخر مش عم يشوف. فاشترط من أي الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة. إن كل واحد من المؤمنين متقي بده يكون له بشرى في الحياة الدنيا بشرى في الحياة الدنيا. ثم حملوه على البشرى في المنامات. إلا أن كل أخبار حملت على البشرى حال الحشر. يأتي رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم ويبشران المحتضر بما له من مقام حين الجنة. هي الآية التي تدل حينئذ على المعنى.
بالواقع أنا عندي بحث
معين طويل
كل ما لها الدخل مش السجل عضو الجيد
كل ما لها الدخل من بس أخبار هي تحتاج شيء 50 صفحة على الأخبار مش هنقراها كلها انه امر بسيط طويل لكن راح نقرا مقتطفات طبعا الخبر عن الحارث بن همدانيه قال دخلت على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. حارث كان له خصيصه يعني كان يحبه كثير وعم نحكي هيك بس بتعرف الاخبار البيت لكن في قلب سير امير المؤمنين بعد ما تعب ساعتين يشتد حب أمير المؤمنين في قلبه ليش؟ بس يطلع فيه مش عيوب وهذا أمر وقع لأمير المؤمنين ووقع مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله كل ما يعرف قصة بيع الزيت كان له حب شديد برسول الله كل ما أعرف الدكين شوي يشتد حب رسول الله في قلبه لا يقدر يصبر إلا بيترك الدكين ولا بس إنه ليشوف النبي النبي يعرف إنه ولا شيء بس يشوفه يتشوق له يعني فرشيع على وشه يطلع في هذا المثال. يوم فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من هذا بايع الزيت وينه؟ قالوا له من يعرف هذا تمشي وقت نسوه فراح الوالد ان كان مسكتا سالوا عنه قالوا له توفي منذ ثلاث ايام الشرار بن حرب قالوا له توفي منذ ثلاث ايام ولكنه رجل كان يحب النساء ولا يبحث في الكائن قال ما مطلوب طبعا الخبر مش على الألفاظ بس ما مطلوب انه مهما كان يفعل لكن حبه لي سينفعه بدل ما يحب بس على
لكن أردت من قبل أن يكون جماعة تعرفوا لا لأنه مش يعني تتصور أنك أنت عم تقرى رسول الله بتاش عم تفهم عم تشوف أنت التماسج بين الكمال الجسدي والنفسي والفكري والروحي في أبهى الصور كيف بدك تتعلم ولكن بدك تشوف له شيء يعني تحيان أو تحيين ما بيقدر يتركك ففي براءة مجمع الكمالات كلها المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه صلى الله عليه وسلم الحارس كان ولد وليس مش مرة بس هنا كان علاقته برسول الله انه ما يقدر انه يبتعد كثير عن رؤية عن امير فدخلت على امير المؤمنين فقال ما جاء بك فقلت حبي لك فقال الحارس اتحبني قلت نعم والله يا امير المؤمنين قال شكرا قال أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب ولو رأيتني وأنا أزود الرجال عن الحوض حوض هذا المنطقين عم دون عم يتعب الناس أزود الرجال عن الحوض ذنب غريبة الإثم الوقت عنده مجموعة من أزود الرجال على الله إذا إيه ناقة من غير ذوقه فتجحن وصل الكبر فانت غريبة الابن ورأيتني حيث تحب الامر الدين ولو رأيتني وانا مارق على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتني حيث تحب أتيت عن حرسة أتيت عن المؤمنين ذات ليلة حميد نصف النهار قبل الليل أتيت عن حرسة أتيت عن المؤمنين ذات ليلة فقال يا أعور هو الحارس الأعور المدين فقال يا أعور ما جاء بك فقال يا أمير المؤمنين جاء بي والله حبك فقال أما إني سأحدثك لتشكرك لتشكر نعمة الحب أما إنه لا يموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحب ولا يموت عبد يبعدني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يبقى هذا قرأت النعمة خبر كيف عن الحب وهو أعظم خبر هو الأساس في كل أخبار عن أصبح بنباته دخل الحارس الهمداني على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نفر من الشيعة والكل مش لوحده بالليل لا لوحده من الصنهار مع جميعا ومرتين في نفر من الشيعة وكنت معهم كان أصبح معهم فجعل الحارس يتأول فجعل الحارس يتأول تمشي الرويدة يتأول في المشي ويخطط الأرض بمحشته على عطايا نقط في الأرض وكان غريبا يعني مش عمله فأقبل عليه أمير المؤمنين وكانت له منه منزلة ابن الحارس كان له منزل عند أمير المؤمنين ويكون حتى أصحابه وكانت له منه منزلة فقال أمير المؤمنين كيف تجدك يا حارث؟ أي كيف حارث؟ فقال الحارث مال الظهر يا أمير المؤمنين مني وزادني أوارا وغليلا شوري الأوار والغليل الأوار هم شدة النار والغليل أيضا ما يشابهه في القلب أن وزادني حوارا وغليلا شم زدوا اختصام أصحابك بذلك وإن أصحابك الواقفين على بابك بالتصميم قال أمير المؤمنين وفيما خصومك شو معنى التصميم قال فيك وفي الثلاثة من قبلك فمن
مفرط منهم غير ذلك ومتصف لا عن له منهم فمن متردد المرتد مش عارف مع قضاء لا يدري ان يكتب ام يخشى فقال امير المؤمنين حسبه يا اخا همدان او الحارث بن بني همدان يا اخا همدان الا ان خير شيعتي النمط الاوسط اليهم يرجع الغالي لبجاله الائمه وبهم يلحق التالي اي المقصر في حق العيد فقال له الحارث لو كشفت فداك ابي وامي كشفت ارضين عن قلوبك وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا قال عليه السلام قدك فإنك امرؤ ملبوس عليك هذا حتى نحكي للحارث ولا لأنه لو بل بمجرد معينه أنه أعطينا شيء تكشف النظام عن قلوبنا في حق التلاتة اللي هني أبنى قلوب سلام في مكتوب اللي أبنى لذلك أنه فإنك عم فإنك بأن ملبوس عليك ان الله لا يعرف بالرجال بل بغاية الحق فاعرف الحق تعرفه
وصاب على محمد وآل
محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا من بس من باب الشمعي شوي هلا تيجي لواحد تقول له مثلا انه والله عقائد النصارى بيقول لك معقول اوروبا كلها على خطر إذا ما تيجي تكفير الشيعة للسنة بقول لك كم مليار من شباب السنة معقول كلهم على خطأ. نفيش بتاع الشيعة. واحد انتخابات بقول له إنه ولا انتخابات يمين حرام. بقول لك معقول كل هالناس على خطأ أي حاجة على الصراحة. لكن أنت عم تقيس الحق بالرجال، عم تعرف الحق من الرجال. أنت من تعرف الحق. وبتشيل كل البشر وفي سنعلان. وأنت تنجز بالوضع هذا. فرضا إذا المعصوم وقت هذا الحارث وقع بهذا لذلك من شف منا شف الثلث من الامير عليه قال له فانك امرؤ ملبوس عليك ان دين الله لا يعرف بشيء فلبدايه الحق فاعرف الحق تعرفه يا حارث ان الحق احسن الحديث والصادع به مشاهد وبالحق يخبرك وبالحق يخبرك فأرعني سمعك يعني أعطيني سمعك ثم خبر به الغش اللي بتعطيك إياها خبر به من كان له حصافة من أصحابك بيتخبر فيك الواحد ولا كمان من قبل فيك هلا أمراض من مجالسنا نحن أمور كتير بتلاقي إنه الضرب وبعض الضرب مش كلهم رايح عم يحكيها لتبان عم يحكيها لواحد بقول حصه بعقائد الشيعه، لا مش تيجي تحكيها. وهي انا حكيت حصه الظن فيكم لانه انتم شويه زيك يعني رقي في الايمان. وفي جمله من اصحاب ال محمد لم يحصل منه ولا انت شفت حتى لو ضعفاء من الشيعه فضلت به عن السنه. لذلك انا ثم خبر به من كان له حصافه من اصحابي. الا اني عبد الله واخو رسوله وصديقه الأول صدقته وآدم بين الروح والجسد ثم إني صديقه الأول في أمتكم فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن خاصته وخالصته وأنا سوى ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسره أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والاسباب واستودعت الف مفتاح يفتح كل مفتاح الف باب يفضي كل باب الى الف عهد وأيدت واتخذت وامتدت في ليله القدر نفلا لفلست
محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد
طبعا الشواح في ليلة القدر من جملة الأمور هذه ما أشرت إليها بس ما راح تحت مفصل لأني في ليالي القدر ينزل عليهم
كل ما قلت في عالم النحو والكتاب يعرفون به قبل ان ينفذ وقبل ان تطلع عليه الملائكه.
لذلك كان يقول الامام الباقر لولا ليله القدر لنفذ ما عندنا،
نفذ ما عندنا من علم، مش في علم الدين، من العلم الذي يشرع على احوال العباد. لذا قال لو جئت بليله القدر نفلا وان ذلك يشفي ولمن استحفظ من ذريه المعصيه ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الارض والمحيا. امحش وابشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط من وعند الحوض كريتي وعند المقاتلة. فقال الحارث وما المقاسمة يا مولاي؟ فقال مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة، أقول هذا وليي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. ثم أخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيد الحارث فقال يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. فقال لي وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي. وطبعا كل البلاء يقول منه هو من حسد قريش ومن نفاق غير المسلمين بكلمة جميع من المنافقين، بس أساس الذنب وأساس كل ما جرى بعد وفاة رسول الله هو بسبب الحسد. ولد في الأخبار الورد في تفسير قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله أنها وردت في حق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لي وقد شكوت إلي حسد قريش والمنافقين لي. قال إنه إذا كان يوم القيامة عن احترام المؤمنين عن رسول الله، إنه إذا كان يوم القيامة أخذت أي رسول الله أخذت بحبل الله وبحجته أيوة برسمتي، وأخذت أنت يا علي بحجتي أي برسمتي، وأخذ ذريتك بحجتك أي برسمتي، وأخذ شيعتكم بحجتكم أي برسمتي أي برسمتي. شوفوا ثم التفت أمير المؤمنين للحارث وقال له فماذا يصنع الله نبيه؟ إذا الله ناخذ بعزة وعصبة الله، الله سبحانه عند رسول الله، فماذا يصنع الله بنبيه؟ وماذا يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت. أعادها ثلاثا فقام الحارث يشد رداءه وهو يقول ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني. قال جميل بن صالح أحد رواة الحديث فأخبر رشيم يليه بهذا الحديث فأنشد رشيم يليه حينئذ قول علي لحارث عجبا كم سمى عجوبة كم سمى عجوبة له حمل لا حار همتان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما عمل، وأنت عند الصراط تعرفني فلا تكف عثرة ولا زللا أسقيك من بارد على ظمأ تساله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين توقف للعرض دعيه لا تقرب لا تقربي رجلا دعيه لا تقربيه إن له حبلا بحبل وسد وقصر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الأخبار كثيرة إلى كثيرة من جهة تلو بحثنا فيما جرى على كبار العلماء من المعاين وأيضا على قسم من كبار الأحزاب عند المعاين، مثلا كريم لما مش عرضنا لؤي يزيد انه عند حصرات المرض كان يقول مالي وللحسن، بس حشر يطلقه في صدر يقول مالي وللحسن وما كان هو يطلقه. الحشاش لما قتل سعيد بن جبير مشهورة عند الحشاش يقول مالي ولسعيد بن جبير بس مع الآخرة شاف ملائكة في العذاب. وهكذا تكريه فعلا ان القصص تملأ المشاهدات التي تدل على هذا المعين. بالأخير نشكر الله في البشر أن لا يبيتنا إلا على ولاية أهل المؤمنين ولاية بني القاسم وأن يرزقنا في الدنيا سيرة وفي الآخرة شكرا. واستغفر الله ولكم والسلام عليكم.